شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رباه يا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك. وها أنا متعرض لنفحات روحك وعطفك، ومنتجع غيث جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وتحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، شهر رمضان ووحدة صفوف المسلمين هو عنوان حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فنرجو منكم أن تكونوا معنا وتتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، الأخوة من أفضل السبل للحفاظ على قوة المجتمع الإسلامي، وهي استراتيجية تعزز وحدة المسلمين وتضامنهم، وتحمي المجتمع من العديد من الانحرافات الروحية والاجتماعية. وشهر رمضان، شهر نزول المعجزة الإلهية، هو أفضل فرصة للاهتمام بهذه التعاليم الدينية الهامة، وهي الوحدة والتضامن بين المسلمين. ونظرا لوجود روح اجتماعية، يحتاج البشر دائما إلى التواصل والتعاطف والتعاون مع إخوانهم من البشر. وفي هذا الصدد، من الضروري دراسة معايير هذه الوحدة والنزاهة والتعرف عليها بعناية من أجل الاستفادة منها على أفضل وجه. ويعتقد البعض أن العرق والدم يمكن أن يكون أفضل معايير الترابط، والبعض الآخر يؤكد على السكن والحدود، وكما يعتقد الخبراء أن اللغة المشتركة هي الرابط بين البشر. أما القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية المبينة يقدم على هذا الموضوع معايير مختلفة تماما عن آراء الخبراء، حيث يعتبر القرآن أن اعتبار العرق وعلاقة الدم وحدود الوحدة والأخوة واللغة يتعارض مع التطور المادي والروحي للإنسان ويعيق الأهداف الحقيقية للخلق البشري، ويؤكد أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يقوي الوحدة والتلاحم بين البشر هو التقوى. الناس في المجتمع وتوحيد الأمم هو طبعا الإيمان الديني، هو يربط بين الناس في المجتمع. عندما يتحقق الإيمان الديني في مجتمع ما تغرس روح الأخوة في تلك الأمة، وهو موضوع يمهد الطريق للتطور والنمو الشامل في الحياة المادية والروحية. لطالما دعا الله تعالى المسلمين إلى الحفاظ على الوحدة، واعتبر ذلك عاملا في تعزيز قوة المجتمع الإسلامي، كما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون أهلهم وأصحابهم للتآخي في أي وقت، متبعين ما أمر به الله عز وجل. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله في هذا الصدد: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغيظه ولا يتركه وحده في مواجهة الأحداث.
قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي 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 يا ربي يا رب.
أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني.
ففي القيامة أرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدني.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، ووحدة صفوف المسلمين هو محور حديثنا ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، يحظى شهر رمضان المبارك بأهمية كبيرة لدى مسلمي العالم بسبب نزول القرآن الكريم، والذي يعتبر من أعجوبة الإسلام الدائمة والمعجزة الخالدة. لذلك من الضروري أن يأخذ المسلمون في الاعتبار تأكيد الله عز وجل على الحفاظ على الوحدة وتعزيز روح الأخوة في هذا العيد الإلهي في هذا الشهر الكريم، وتعزيز هذه الروح في أنفسهم. ومن الأمور التي يتم التأكيد عليها في شهر رمضان المبارك أيها الإخوة والأخوات، هو توصيات القرآن والأئمة المعصومين عليه السلام في هذا الشأن. موضوع الوحدة أيها الأحبة والأخوة تم التأكيد عليه ليس فقط في الروايات والأحاديث، ولكن أيضا في القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال نجد في الآية 103 من سورة آل عمران، بعد التأكيد على التقوى، يؤكد الله عز وجل الناس بالأخوة، حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. والتي أيضا هنالك طبعا آية أخرى اللي هي الآية 10 من سورة الحجرات، والتي تعرف أيضا بآية الإخاء، يذكر الله عز وجل صراحة إن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ونجد أيضا في روايات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إنهم كالمؤمنين مثل أعضاء الجسد الواحد في الصداقة والرحمة والحنان، عندما يتألم جزء من الجسم سترافقه أجزاء الأخرى من الجسم بالحمى واليقظة. ولما بقي من آيات وروايات أيضا سوف نقدمه لكم، لكن بعد الاستماع إلى المحطة القادمة، وهي محطة رباه يا رباه.
رباه يا رباه،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة والسلام على سادات خلقه محمد وآله الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإقرار بالذنب في الحضرة الإلهية هي أحباءنا من وسائل طلب العفو الرباني، وهذا هو مفتتح هذه المناجاة الشعرية لإسماعيل بن القاسم المشهور بأبي العتاهية. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن. ومن أشعار أبي العتاهية في مناجاة الله عز وجل إقرارا بعقيدة التوحيد: لك الحمد يا ذا العرش يا خير معبودي، ويا خير مسؤول، ويا خير محمودي. شهدنا لك اللهم أن لست والدا، ولكنك المولى ولست بمولودي، وأنك معروف ولست بموصوف، وأنك موجود ولست بمجدودي، وأنك رب لا تزال ولم تزل قريبا بعيدا غائبا غير مفقودي. ونختم هذا اللقاء بأبيات جميلة في المناجاة للأديب إسماعيل صبري، المتوفى سنة 1341 للهجرة، قال رحمه الله: أنا يا إلهي عند بابك واقف، أنا يا إلهي عند بابك واقف، لا أبتغي عنه الزمان عدولا، ما جئت أطلب أجر ما قدمته، حاشا لجودك أن يكون قليلا. عظمت آمالي وصغرت الورى، من ذا لها إن لم تكن مأمولا، إني ليعجبني وقوفي سائلا إن كنت أنت السيد المسؤول.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأنتم برفقتنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. شهر رمضان ووحدة صفوف المسلمين هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأكارم. أيها الأفاضل، إن من أهم ما يريده الله تعالى عز وجل من المسلمين هو الوحدة والأخوة بينهم، فهناك محاور لا حصر لها لوحدة المسلمين وأخوتهم، ومن أفضل هذه الفرص شهر رمضان المبارك، حيث في هذه الفرصة الإلهية يؤدي جميع المسلمين عبادة واحدة يمكن أن تكون محورا مناسبا وقويا لتعزيز الوحدة بينهم. وأداء فريضة الحج وصلاة الجماعة من الوسائل الأخرى لتقوية الأخوة بين المسلمين، والطريقة الأكثر فعالية لتحقيق الوحدة هي الانتباه إلى حقيقة الأعمال التي أكدها القرآن والمعصومون عليهم السلام. أما عن الأصل التاريخي للأخوة وما مدى أهميتها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فمثلا نجد في يوم غدير خم أنه عز وجل أمر النبي أن طبعا يؤاخي بين المسلمين، وأن قبل طبعا بيعة الإمام أمير المؤمنين أن يؤاخي بينهم، وكما هو آخى أيضا بينه وبين الإمام علي عليه السلام. أما عن الأخوة بين المسلمين، يعني في بعد آخر، بأنه هل تشمل هذه الأخوة بين المسلمين الأديان الأخرى أم لا؟ من حيث المبدأ، لقد أدان الله تعالى الفرقة في أي دين، وبالنسبة للمؤمنين بالله عز وجل فقد تم التأكيد على هذا الأمر، لذلك يمكن تعميم الأخوة والوحدة على جميع الأديان، لأن لها أيضا محورا مشتركا بين الأديان الأخرى في مسألة عبادة الله والإيمان بالقيامة، مما يوفر أسس الوحدة والتضامن. هذه المحاور نفسها يمكن أن تخلق قضية التفاهم أيضا بين المجتمعات، وتمنع التسلل ونفوذ الأعداء بين المسلمين. نعم أحبتنا المستمعين الأفاضل، أما الآن نأخذ وقفة عند الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وندعوكم للاستماع إلى لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوا، فتزيد ورودا وتلاوا، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوا، فتزيد ورودا وتلاوا، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أمين وحي الله محمد المصطفى وعلى آله الأطياب الأخيار. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى برنامج لغة القرآن، تستمعون له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نواصل فيه موضوع الجدل، فتابعونا على بركة الله. مستمعين الأفاضل، أطال الله عز اسمه الجدل كذلك في إنكار الشرك ونفيه والتنديد بأهله، فقد عدد لهم من سوابغ نعمه وآيات قدرته والإحسان فيما يعهد الناس وفيما جرت به طبيعة الحي، بأن يحمل المرء على أن يقر بفضل المحسن إليه ويدين له بالحب والوفاء، ويحس بحقه عليه من الشكر والعرفان، وذلك حيث يقول: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لا يصطنع القرآن في الجدل والإقناع قياسات المنطق وما تتألف منه، فمقدمات مسلمة ونتائج ملزمة، لأنها تقوم على معان مجردة تنتزع من مداخل ضيقة فليس يطيقها وينتفع بها إلا القادرون على استحضار المغيبات وإدراك الدقائق، أما العامة وأشباههم فلا قبل لهم بها ولا جدوى لهم منها، ولم يرسل الله رسوله بالإسلام دينا لأهل المعرفة وحدهم، ولكن جعله دينا عاما لهداية الناس كافة. وإنما يعول القرآن في الدعوة والإقناع على البرهان الخطابي، فهو البرهان الذي يصلح للعامة ولا تتجافى عنه الخاصة، وهو بعد يخاطب المشاعر والوجدان حيث تقر العواطف والغرائز وتكمن أشواق النفس ومنازعها إلى المثل العالية والقيم الرفيعة من النخوة والحمية وإباء الضيم والحفاظ على الحرية، فتسكن معها العقيدة الإلهية مع ما أتيت من الطهارة والقدسية وشرف الاتصال الوثيق بالله رب العالمين، طاعة له ورجاء فيه وإيمانا به. للحديث تتمة، لكن انتهى وقت هذه الحلقة من برنامجكم لغة القرآن، فكونوا معنا في الحلقة المقبلة ومواصلة موضوع الجدال في القرآن. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا علي يا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أطيب تحية نحييكم بها مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأنتم تتابعوننا من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر. شهر رمضان ووحدة صفوف المسلمين هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الكارم. عن سبل تقوية هذه الوحدة والأخوة وتأثير الصيام كواجب مشترك بين المسلمين على بين المسلمين وبين الناس، نقول في شهر رمضان المبارك توجد عبادات مختلفة، وقد أوصى بعقدها بشكل جماعي. طبعا أوصى الله تعالى بالإتيان بها بشكل جماعي، والعبادة الجماعية كصلاة الجماعة، وهذا مثال على الوحدة والعبادة بين المسلمين. في هذا الشهر الفضيل يتوجه الناس ويولي اهتماما أكبر لعقد صلاة الجماعة أكثر من ذي قبل، والتي يمكن أن تكون محورا جيدا للوحدة. لا بد من الاهتمام بالمسجد في شهر رمضان أيها الأحبة، لأنه منذ بداية الإسلام كان هذا المكان المقدس يعرف بأنه مركز الوحدة والأخوة. أيضا صلاة عيد الفطر من أهم العبادات التي يمكن أن تعكس وحدة المسلمين وتضامنهم. ومن ناحية أخرى نجد أن بين بعض المجتمعات الإسلامية جلسات ختم القرآن الكريم، جلسات القرآن، أيضا هذه تمثل وتبين الوحدة بين المسلمين. وعن تأثير الأخوة على تكوين أمة إسلامية واحدة وتقوية صفوف المجتمع الإسلامي، بالتأكيد إذا اتحد المسلمون مع بعضهم البعض فإن هذه القوة الواحدة يمكن أن تردع العدو عن التفكير في إيذاء الأمة الإسلامية. وفي الواقع وفقا للخطبة 27 بعد المئة من نهج البلاغة التي تنص على أن يد الله مع الجماعة، عندما تكون هناك وحدة بين المسلمين فبالتالي يوفقهم الله عز وجل.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأكارم في هذا الشهر الفضيل. شهر رمضان ووحدة صفوف المسلمين هو محور حديثنا في لقائنا من برنامج قبل طلوع الفجر. حول هذا الموضوع أيها الأحبة حاورت زميلتنا أمينة سليماني الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، حيث أجابت على تساؤلاتنا حول هذا الموضوع، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
مستمعين الكرام السلام عليكم، اسمحوا لي أرحب بضيفتي الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. دكتورة، ما هي آثار عبادة الصوم وشهر رمضان في التقريب بين المسلمين وتأليف القلوب؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشها عالمنا الإسلامي والعالم أجمع، فشهر رمضان المبارك هو محطة لرفع الصفوف وللاعتصام بحبل الله لنكون مصداقا للدعوة القرآنية: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إننا في شهر رمضان أمام مسؤولية، وهي التوحد ورفع الكلمة من خلال التكافل وتوحيد الكلمة، ولأن يكون المسلمون متعاونون ومتكافلون فيما بينهم بأن يعيش في الحالة من سكينة في هذا الشهر من خلال مساعدة الأغنياء والمساعدات التي يقدمونها لهؤلاء الفقراء ولهذه الطبقة المتعففة. وأيضا شهر رمضان هو محطة لتماسي الأحقاد ولتوحيد الكلمة ولبعث روح الأمة من جديد. نحن أيضا في هذا الشهر المبارك نجد بأن الإمام الخميني حينما دعا إلى إحياء يوم القدس جمع على سيرة من يوم من شهر رمضان المبارك، إنما هذه الدعوة تذكرنا بواجب المسلمين بأن يكونوا كلهم كلمة واحدة، وبأن يتوحدوا حول قضاياهم المصرية الواحدة. ونحن اليوم نعيش في حالة من التمدد والتوغل للعدو الصهيوني في عالمنا العربي والإسلامي. فإذا الصيام ليس فقط هو امتناع عن الطعام والشراب، وإنما فرصة نبعث في الأمة روح الألفة وروح التوحد لنكون جميعا بنيانا مرصوصا، لنرحم بعضنا البعض، لأن نتحرر من قيود العبودية التي تزيدها الإسوار العالمي فرضها علينا.
دكتورة، طيب كيف ننطلق عمليا في شهر رمضان لإشاعة روح المودة والتآلف بين المسلمين؟ تفضلوا.
من العادات والسلوكيات الحكمة في مجتمعاتنا الإسلامية خلال الشهر الكريم هو الاهتمام بالفقراء والعوائل المتعففة. هذا الاهتمام يخلق جو من التقارب وجو من الألفة، ومن خلال عادات منها التصدق على الفقراء والمساكين، توقير الكبار، أن يرحم نرحم الصغار، صلة الأرحام، التحمل على أيتام الناس. كل هذه العادات الحسنة توظف في دفع عجلة. وأيضا من العادات الجيدة في خلال هذا الشهر هو الزيارات والتفاعل في المجالس، في مجالس الذكر ومجالس الدعاء، الذي يخفي نوع من الرحمة في القلوب، فيشعر الغني بمعاناة الفقير ويخلق جو من التودد وجو من الرحمة فيما بينهم. نحن نرى في الروايات التأكيد بأكيد الرسول والأئمة على الزيارة، فنجد مثلا في حديث الرسول: من زار أخاه المؤمن إلى منزلي لا حاجة منه إليه قرب الله من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يقيم زواره. فنجد أن هذا التأكيد في الروايات والحديث الشريف على أهمية الزيارة، هذه الزيارة تقوي العلاقات الاجتماعية، تشيع روح الأخوة بين المؤمنين، تزيد الضغائن والتشنجات من النفوس، تثبت المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. وأيضا من العادات لدينا من السلوكيات الحسنة خلال الشهر الكريم تبادل الأطعمة، مما يوفي هيك نوع من المحبة بين أفراد المجتمع ويخلق جو من الصفاء فيما بينهم. هو ما يؤكده الرسول في خطبة شهر رمضان: اتقوا الله ولو بشق تمرة. هذا العطاء خلال شهر رمضان له فوائد كثيرة، ويضفي على المجتمع روح التقارب والتواصل، أيضا التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، هو بداية منطلق انطلاقة بأن تتعزز هذا التقارب في الأشهر خلال سنة كاملة.
شكرا، كانت معنا الدكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة دكتورة.
شكرا جزيلا.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقتنا وبرنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، أدعوكم الآن إلى متابعة الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة إليك نبتهل.
إليك نبتهل
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطياب ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أعزائنا، اخترنا لكم من قصائد الابتهال إلى الله تبارك وتعالى مقاطع من قصيدة طويلة تفيض بينابيع الأمل المشرق بلطف الله عز وجل وجميل تفضله بكريم الإجابة لدعوات داعيه. والقصيدة من إنشاء الشاعر البصري المرحوم السيد عبد الجليل الحسني الطباطبائي، حيث يقول في بعض مقاطعها: أدعو إله الخلق من لم يزل، أدعو إله الخلق من لم يزل غياث ملهوف لخطب نزل. يا خير مدعو لنا في الأزل، يا من له الصفح إذا العبد زل، أغث أغث عبدا دعا وابتهل. أدعوك يا مولاي يا محسن، يا خير من تشكره الألسن، من دون أن تبصره الأعين أفلح عبد لم يزل معلن بشامل الفضل الذي منه جل. بكنه أوصافك حار الحجى، فاز الذي علق فيك الرجا، ما لي سوى عزك من ملتجى، حسبي بنعمائك لي مرتجى، أنت الذي تنيل أقصى الأمل. أدعوك يا من سيبه وارد، عاش به الناطق والجاحد، ما فاقد إحسانه واجد، لقد تجلى إنه الواحد، في الكل من أحكامه قد عدل. أدعو بكل اسم له مدخر في علمه أو كل ما قد ظهر، وكل نعت في الصفات الغرر، وكل ما تحوي معاني السور، ومن تلاهن بصدق الوجل. بالمصطفى المختار خير الورى، من طاب ذاتا وزكى عنصرا، ومن إذا أما الورى المحشرا، قام شفيع الخلق حقا يرى، ولم يخيبه الكريم الأجل. اختم على التوحيد والسنة عمري، محني عن زلتي، وكن مقيلا سيدي عثرتي، فأنت رب العفو والرحمة، ومنك أرجو محو كل الزلل. وخير ما القول به يختتم، أزكى صلاتي والسلام الأتم، على رسول الله وافي الذمم، وآله الأطياب بحر الكرم، ما لاح بدر والهلال اكتمل. رحم الله الشاعر البصري السيد عبد الجليل الحسني الطباطبائي، والذي قرأنا لكم مستمعين الأطائب بعض أبيات قصيدة له في الابتهال إلى أرحم الراحمين تبارك وتعالى. نشكركم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري عز وجل بكل خير وفي أمان الله.
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأكارم في هذا الشهر الفضيل والكريم. أيها الأفاضل، أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة إضاءات رمضانية.
إضاءات رمضانية. مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم. كان المجلس في بيت الإمام جعفر بن محمد الصادق حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، غاصا بأهله وبأصناف الناس من كل مكان، حيث يحدثنا أبو ربيع الشامي عما دار في هذا المجلس بقوله: دخلت على أبي عبد الله الصادق والبيت غاص بأهله، فيه الخراساني والشامي ومن أهل الآفاق، فلم أجد موضعا أقعد فيه، فجلس أبو عبد الله الصادق وكان متكئا، ثم قال: يا شيعة آل محمد، اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه. يا شيعة آل محمد، اتقوا الله ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، لقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته الرمضانية المشهورة على مكارم الأخلاق، وأكد صلى الله عليه وآله ضرورة الالتزام بها خصوصا في هذا الشهر الشريف المبارك، وغني عن القول إن الأخلاق وحسن المعاشرة لا تقتصران على دائرة السلوك الشخصي وحسب، وإنما تشمل دوائر التعامل الإيماني بين الإنسان المسلم وبين الآخرين، سواء أكان التعامل في نطاق الأسرة والمجتمع أو في المؤسسة ومكان العمل. ثم إن حسن الخلق والمعاشرة مثلما هما زكاة للنفس وتطهير لها وقاية من العذاب، فهما أيضا مفتاحان أساسيان ييسران سبل الحركة أمام الدعاة إلى الله سبحانه، كي يجدوا لأنفسهم إلى قلوب الناس أقرب الطرق وأقصر مسالك التأثير. أما عن الثمرة المرة التي يمكن أن يجنيها من لا يحسن معاشرة الناس، فيشير إليها الحديث الشريف بقوله: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة. وحري بنا أن نذكر هنا جميل ما ذهب إليه المفكر الإسلامي المعاصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، عندما أكد أن سبيل الله يمر من طريق خدمة عباده والبلاء الحسن في سبيلهم، حتى ذكر أن بالإمكان أن نساوي بين مصطلح في سبيل الله وبين في سبيل عباده. فسبيل الله هو في حقيقته سبيل خدمة عباده والتوفر على قضايا الإنسان وهمومه. وبعد، فالإسلام أبعد ما يكون عن الرهبانية والذاتية، فهو دين الهداية لجميع من على الأرض. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
إخوة الإيمان، في هذه الدقائق أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 26 حتى الآية 33 من سورة النازعات المباركة بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل.
لكم ولأنفسكم.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة.